بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأن لا يغيب الصيد عن المرسل وحياته مستقرة. هذا شروع في شرط جديد، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في عنوانة هذا الشرط. فعبارة الشهيد الأول كما هي واضحة، عنوانة الشرط بأنه يشترط في حلية الصيد أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، بحيث أنه لو فرضنا أن الكلب أصاب فريسة وأخذ الفريسة بيده، وغابت الفريسة عن ماذا؟ عن عين الصائد، ففي هذه الحالة يشكل، وكان المفروض أن الفريسة حياتها مستقرة، فإنه يستشكل حينئذ تحقق التذكية. وبعض الفقهاء غير عنوانة الشرط فقال: يشترط في حلية التذكية أو في التذكية أن يستند عدم استقرار الصيد وموته إلى إصابة الكلب وجرح الكلب. وفرق بين التعبيرين. فالكلام يقع في التعبير الأول تارة وفي التعبير الثاني تارة أخرى. أما التعبير الأول وهو ما ذكره الشهيد، فمقتضى هذا الشرط بأنه لو فرضنا بأن الكلب أصاب فريسة وعند الإصابة كانت عين الصائد ناظرة فقد تحققت الإصابة، ولكن الكلب جرى وسرى بهذه الفريسة وراء جدار أو وراء جبل، فابتعد عن عين الصائد، وفرضنا أنه كانت الحياة مستقرة في هذه الفريسة وفي هذا الحيوان، ففي هذه الحالة لو جاء بعد ذلك الصائد ورأى الحيوان ماذا؟ الفريسة قد ماتت، فلا يتحقق عنوان التذكية، لأنه غاب الصيد عن عينه حال كون الفريسة ماذا؟ مستقرة الحياة. خب، نعم، لازم تكون مستقرة. إذا شككنا فنستصحب استقرار الحياة، لأنه عدم الاستقرار الآن سيأتي. خب، أما لو علم الشخص والصائد قبل أن يغيب الكلب عن والفريسة عن عينه أن الحياة غير مستقرة في هذا ماذا؟ في هذه الفريسة، ففي هذه الحالة حتى لو غاب عنه فلا يضر. فالمشكلة، كل المشكلة في الغيبوبة، حال استقرار حياة الصيد والفريسة. هذا هو التعبير الأول ومقتضاه. التعبير الثاني الذي غير التعبير وعنوان الشرط بعنوان آخر، وأنه يشترط في التذكية أن يستند إزهاق روح أو عدم استقرار روح الفريسة والصيد لجرح وإصابة وعقر الكلب، لا مدار ولا علاقة بالغيبوبة وعدم الغيبوبة. فمتى ما علمنا بأن الفريسة كالغزال لا زهقت نفسها وماتت ولم تستقر حياتها بسبب الإصابة وبسبب الجرح، كفى ذلك في انطباق عنوان التذكية. وعليه لو غاب الصيد عنه لكن علم بأنه هذه الفريسة قد ماتت بسبب شنه؟ بسبب جرح الكلب وإصابته وعقره وعضه. أربعة أشياء قلتها بسرعة واضح، اكتبها إذا عرفت أو شيء، إذا قلنا إذا صدت وش قلتنا حين صح. خب، فإذا فرضنا أنه استند القاتل إلى ماذا؟ إلى جرح الكلب أو عضه أو عقره أو إصابته، ففي هذه الحالة يجوز له أن يأكل حلت التبيحة غاب أو لم يغاب. فالغيبوبة لا علاقة لها بالمطلب أصلا في شيء، ما له علاقة الغيبوبة، المدار على استناد القتلي والموتي إلى جرح الكلب. هاي هو نعم، ولهذا سنأتي. فإذا ها هنا شيخ أحمد واضح، فها هنا تعبيران، ركز في تعبيرات الأعلام، ما جاي يحطونها يحطون تعبير على كيفهم. فإذا هنا تعبيران، أما التعبير الأول فيستفاد من بعض الروايات كما ورد في الباب 14 من أبواب الصيد الحديث الأول، ما في له حديث واحد يعني، هو هكذا الباب، باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا ثم وجد ميتا لم يحول، استند القاتل إليه لو ما استند، نفس الغيبوبة مانعة من التذكية. خب، قال الرواية الصفحة 360 في الوسائل، قال أبو عبد الله عليه السلام: كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك. هناك الغيبوبة مطهرة لبدن المسلم، وهنا الغيبوبة وش سوي فيها؟ توجب عدم التذكية لصيد المسلم. فرق بين الغيبوبتين، وقاك الله من الغيبوبة. واضح. فقال: كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه. واضح. فهذه الرواية واضحة، الدلالة على أنه متى ما تحقق غيبوبة ماذا وتغيب الصيد فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز الأكل. ولهذا من جعل الشرط هذا استند لعله إلى هذه الرواية، ولا توجد رواية أخرى في كتاب الصيد غير هذه الرواية تدل على هذا المطلب. تمام. الحديث الأول الباب 14 صفحة 360. خب، الكلام فعلا في هذه الرواية شيخ حسين، لا تتعب. أما البحث السندي فالرواية مشكلة سندان، فيها إشكال سندي من جهة الراوي المباشر وهو عيسى بن عبد الله، إذ لا دليل على توثيقه، ولكن هذه المشكلة قد يتغلب عليها بدعوى الانجبار بعمل المشهور إن ثبتت الصغرى والكبرى، ويحتاج إلى تنقيح الصغرى والكبرى، لأنه لا بد أن تثبت بأن المشهور أولا يقولون بهذا الشرط وأنهم استندوا لهذا الشرط لهذه الرواية، ما استندوا إلى نكتة أخرى، نكتة عقلائية أو أصل عملي أو ما شاكل ذلك كما سيأتي. خب، أما الدلالة فقد يقال بأنه لا يستفاد، مثل ما قال السيد، لا يستفاد من هذه الرواية موضوعية للغيبوبة، إذ من البعيد جدا أن الشارع في مقام التعبد المحض، بل غيبوبة وغياب الصيد عن عين الصائد مأخوذ على نحو المشيرية والطريقية إلى عدم تحقق شرط آخر أو إلى عدم إحراز تحقق شرط آخر، وهو أن المستفاد من أكثر من نص واضح في روايات الصيد لا بد في التذكية من استناد القاتل إلى من؟ إلى جرح الكلب وإصابته، بحيث لا بد أن نعلم أن الموت وعدم استقرار حياة هذا الصيد استند إلى عض الكلب أو جرحه، وحينئذ إذا غاب عن الصائد فيشك هل أن الموت بسبب الصيد تحقق أو بسبب عامل خارجي، ولو كثرة العدو، حتى أنهم قالوا إذا مات بكثرة العدو لا يحول، لأنه لا بد أن نحرز استناد الموت والقتل إلى جرح وإصابة الكلب،
أو لعله تردى من جبل، أو لعله أصابته حجرة من شاب أو ماذا أو صائد آخر، أو لعله أصابه كلب آخر فاشترك كلبان في قتله. فإذا الغيبوبة لم تؤخذ من باب الموضوعية، إنما هي مدعاة عادتان ومدعاة عرفان إلى عدم إحراز استناد الموت وإزهاق نفس الصيد إلى صيد إلى جرح الفريسة وإصابته. وحينئذ نقول هذا من باب الإرشاد إلى الشرط الواضح في باب الصيد، خصوصا أنه لا أثر لهذا الشرط ولا في رواية إلا في هذه الرواية. فلو كان هذا شرطان لوجب البيان، وشرط مهم لا أن يذكر وفي موردين في رواية واحدة، والحال أن الروايات الأخرى الواردة في صدد بيان تعداد الشرائط لم تذكر هذا الشرط أصلا، إنما ذكرت التسمية وذكرت إرسال المسلم كما تقدم علينا في بعض الروايات أمس. فهذا لا أقل موجب في التشكيك في أنه الغيبوبة مأخوذة من باب الموضوعية، ويكفينا التشكيك في ذلك. وعليه نقول لا وجه لأن يقال أن الغيبوبة هنا أخذت من باب الموضوعية، بل يحتمل جدا أنها أخذت من باب الطريقية ولا أقل من الشك، فلا يصح التمسك بالرواية، عليكم السلام. خب، وهنا مطلب يا سيد، بناء على الاحتمال الثاني وهو احتمال المشهور أصلا، الذين قالوا أن المدار على استناد زهاق النفس إلى جرح الكلب، لو تحققت الغيبوبة وشك الصائد هل أن الموت قد تحقق بسبب الجرح والإصابة، أو أن الموت تحقق بسبب مانع خارجي كإصابة حجر أو مساعدة كلب آخر أو أي مانع آخر، فعند الشك ماذا ما هو الجاري في المقام؟ قد يقال بأن الجاري هو استصحاب عدم وجود المانع الآخر، وببركة جريان استصحاب عدم وجود المانع الآخر تنقح موضوع التذكية، لأن موضوع التذكية مركب من جرح وإصابة زائد عدم مانع آخر، وعند الشك في وجود المانع الآخر نستصحب يا شيخ عدم المانع الآخر فيتنقح عنوان التذكية. ولكن هذا ليس بتام، لأنه أصل مثبت، وبيان ذلك استصحاب عدم وجود مانع آخر لازمه استناد الموت إلى جرح الكلب وعضه أو ما شاكل ذلك، فيقال لازم أنه لم يوجد مانع آخر دخيل في إزهاق نفس من في إزهاق نفسي هذا الحيوان، هو أن يقال بأن الموت قد استند إلى جرح الكلب وصيده وإصابته، وهذا لازم عقل، لا توجد آية أو رواية تقول إذا لم يوجد مانع خارجي فإن الكلب قد زهقت روحه بسبب عض الكلب، وهذا ماذا لازم عقلي، واللوازم العقلية كما قرر في علم الأصول غير حجة في باب الاستصحاب. وعليه تتولد مشكلة عندهم في باب الصيد، إذا غاب الصيد أو مغاب حتى لو كان عيونه مسلطة عليه بس ما يدري، هل استند الموت إلى الجرح والإصابة أو استند الموت إلى سبب آخر؟ ولو العدو، كنتم تقولون لو ممكن من كثرة العدو يتوقف قلبه ويموت، خوفا يتولد مشكلة في باب الصيد، فكيف يحرز هذا الصائد المسكين المستكين الذي على باب الله واضح؟ كيف يحرز بأنه الكلب قد زهقت نفسه استنادا إلى الجرح والإصابة؟ فكيف نحل هالمشكلة يا شيخ أحمد؟ أنت صائد إن شاء الله تصيد الكلاب. تصيد بالكلاب. فكيف تحل هالمشكلة؟ واضح المشكلة؟ المشكلة إحنا وسعناها مو بس غيبوبة، لو عينه إياه موجودة ها قاعد يشوفه، خب ما يدي يقول لعله من كثرة العدو مات هذا، هذه فريسة من كثرة مصابة بمرض القلب، من كثرة العدو ماتت. أنتم تقول لابد أن تحرز استناد الموت إلى عض الكلب إذا كان مشكوك. أصلاً أنا متذكي بعد استصحاب، استصحاب نوين كيف تنفي المانع؟ كيف تنفي المانع بالاستصحاب؟ أصل مثبت صار، رجعنا للمشكلة. فلمو دقيقة، ما عندنا ترقيقات للأسف. ها؟ فما يجوز. ولهذا ذكر الفقهاء نعم بل إذا ما تدري أنه استند الموت إلى الجرح والإصابة أو إلى عامل خارجي، فهنا قالوا بل فهنا قالوا لا تطولها وتقصرها قصيرة، لا تطولها قصيرة. فهنا قالوا بأنه إن قامت أمارات عرفية واضحة عقلائية على استناد الجرح والإصابة، استناد الموت إلى الجرح والإصابة، وتحقق الإطمئنان عرفان فبها ونعمت، وإلا فيشكل تحقق عنوان التذكية. والصائد يعرف عادة أن الموت هل تحقق بسبب كثرة العدو، قد يكون كثرة عدو ساعة، قد يكون دقيقتين يصيده ويعني ماذا وينهشه. فإذا وجدت أمارات عرفية كفى ذلك، بعد ذلك نقول شوف بحث يجر بحث يا شيخ الفقه، هذا الفقه جدي. أنتم قلتوا نرجع إلى الأمارات العرفية صحيح، هل لابد من إحراز العلم أو يكفي الإطمئنان أو يكفي الظن الغالب؟ مو إطمئنان، ظن. خلي كتاب المسالك ما جابه، جاب مشهور شيخ حسن الضاري وديه يراجع ولا رجع. خب لا بس ما أريده بس ما فأقول يعني موجود. فهنا في المسالك تعرض إلى هذا المطلب بالإشارات والشفرات، فيظهر من أن الظن الغالب كافي في تحقق التذكية، وهذا بحث عندهم سيال يا شيخ حسن، نقحلن في أبحاثك إن شاء الله، بأنه هل يكفي الظن في تنقيح الموضوع أو لا بد من العلم والإطمئنان. ظاهر عبارات كثير من المتقدمين، ومرت عليكم المفروض في اللمعة اللي درس لمعة في باب الصوم، في باب كذا، لو ظن الهلال أو ظن غروب الشمس أو ظن خروج الليل وكذا، عبر كله بالظن، لو ظن كله ظن. فيظهر من بعض عبارات الأعلام أن الظن حجة في باب تنقيح الموضوعات، وبناء على أن الظن حجة فما بأيدينا موضوع وهو استناد الموت إلى شنه؟ إلى الإصابة والجرح، فبناء على كفاية الظن فيكتفى بالأمارات الموجبة للظن عرفان، وإن لم يحصل إطمئنان أو علم. فما هو الدليل على هذه القاعدة كفاية الظن في تنقيح الموضوع؟ فهذه بحث لكم لطيف، ابحثوا عن الموارد الذي عبر فيها بالظن، اسردوها، ابحثوا عن الكبرى الكلية أنه هل الظن حجة في الموضوعات، وتارة يعبر بالظن وتارة بالظن الغالب، فهل هناك فرق؟ وهل الظن الغالب هو الإطمئنان أو شيء غير الإطمئنان في كلماتهم؟ وهل الإطمئنان يعبر عنه بالعلم أو بالظن الغالب؟ وما هو حجية الظن في هذا؟ هل هناك نص خاص في المورد أو كبرى كلية؟ الفقه ما يخلص، واضح؟ فهذا بحث يحتاج إلى تنقيح كبروي يسيال في جميع أبواب الفقه، وتمر عليكم من أبواب القبلة، من أبواب صف الله، من أبواب الطهارة إلى الديات، التعبير بالظن. كل يقول ظن 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 غالب، وش الظن؟ وش الظن الغالب؟ هل الظن غالب هو الاطمئنان؟ هل الظن حجة في هذا المقامات أو لا؟ فهذا مطلب عليكم. لا علي. الظن في الظن في الصلاة نعم من جهة أنه في ركعات الصلاة، لو ظن في الركعات روايات الظن، أما في باب أبواب أخرى لو ظن غروب الشمس، لو ظن كذا، لو المعروف بين المتأخرين عدم كفاية الظن في الموضوعات، لا بد من حصول الاطمئنان أو العلم. قال اتضح. إذن في إذن وش خلصنا لي وش أخذنا اليوم يا سيدي تقول؟ بل لا تحل الذبيحة، لازم الأمرات توجب الاطمئنان، بل ما تفي الظن، الظن لا يغني من حق شيئا، لا بد من حصول الاطمئنان. إذن النتيجة اليوم اللي خلصنا منها الآن، نقحنا مطالب. المطلب الأول خلاصة، المطلب الأول بأنه هناك اختلاف بين الأعلام في صياغة الشرط، وهذا الاختلاف ناشئ من المدرك، هل المدرك هو النصوص أو المدرك هو ماذا؟ شرطية استناد الموت إلى ماذا؟ إلى الجرح المستفاد من روايات كثيرة. جبنا الرواية، قلنا الرواية محل إشكال سندي، وقلنا الدلالة هم فيها إشكال، لأنه هل أخذت الغيبوبة من باب الطريقية أو الموضوعية، قلنا لا نحرز الموضوعية لقراء ذكرناها. ثم ذكرنا بعد ذلك أنه بناء على أن الغيبوبة ليست دخيلة وليست مسألة تعبدية، لو شككنا في استناد الموت إلى ماذا؟ إلى الجرح والإصابة، وحيث أنه نحتمل وجود عامان خارجي، هل يجري الاستصحاب أو ما يجري؟ قلنا الاستصحاب ما يجري، أصل مثبت. إذا ما يجري تولدت مشكلة جديدة، أنه لو كان أصلا مو غائب وعيونه تحته، نحتمل أنه مات بسبب كثرة العدوى أو مرض القلب في هذا الحيوان، ما ندري فيهم أمراض قلب بعضهم فمات. فحين يدي الشك ماذا نفعل؟ هل نجري الاستصحاب؟ قلنا الاستصحاب ما يفيد، لابد أن نرجع إلى أمارات، هل الأمارات يكفي فيها الاطمئنان أو لابد من العلم أو يكفي الظن؟ وهل الظن صرف الظن أو الظن الغالب؟ وهل هناك فرق بين الاصطلاحين؟ حويحكينا، هل هناك فرق بين الاصطلاحين؟ يظهر من بعض كلماتهم أن الظن حجة في باب الموضوعات، ما هو الحج دليل عليها؟ واضح. هذا كله ذكرناه، فتأملوا في المطالب. فقال وأن لا يغيب الصيد عن المرسل وحياته مستقرة. ما معنى استقرار الحياة؟ وقع خلاف بينهم في ذلك على مباني وعلى أقوال متعددة، وسيأتينا في باب الذبيحة. فهنا نشير إلى قولين فقط تحقيقه في كتاب بعدين في الذبائح، أنه ما ذكره الشيخ في المبسوط، وهو أن المدار على استقرار الحياة أن له قدرة على أن يعيش نصف يوم، هذه معنى أن حياته مستقرة، له قدرة أن يعيش نصف يوم. القول الآخر يقول شنو هالحكي، من وين جايبين هاي نصف اليوم؟ هو مو شغل، هو عمل نصف يوم، واضح. يقول ما في روايات في نصف اليوم، جيبها في رواية، حصلت رواية؟ إذا حصلتها جيدة، أنا ما شفت روايات أصلا في نصف اليوم بعد البحث والفحص في مضانها. خب الوجه الثاني وهو وجه المشهور، أن المدار على أن تكون حياته مستقرة أن تطرف عينه أو تتحرك رجله أو ما يدل على وجود الحياة. فهنا يتولد مشكلة يعني بعدين نبحثها إن شاء الله. إذا كان معنى استقرار الحياة أن تطرف عينه وتتحرك ذنبته ورجله، ما معنى عدم استقرار الحياة إذا؟ أليس هو إلا الموت؟ إذا عيونه ما تطرف أو ذنبته ما تتحرك، أليس هذا يساوق الموت؟ فلا فرق بين الموت وعدم استقرار الحياة حينئذ، مع أن الظاهر من كلماتي أن هناك ثلاث حالات: استقرار حياة، عدم استقرار الحياة، والموت. والموت شيء آخر غير عدم استقرار يعني حياة موجودة لكن غير مستقرة، مثل المتزلزلة، مثل البيع المتزلزل، ملك المتزلزلة، حياتها متزلزلة. فإذا فسرتم أيها المشهور المنصور إن شاء الله، إذا فسرتم بأن استقرار الحياة بأن تطرف عينه وتتحرك رجله، فما معنى عدم استقرار الحياة؟ معنى عدم طرف العين، وعدم طرف العين لا يساوق الموت. تشنجات أو حركة، نعم. فهذا يحتاج إلى تنقيح في وين؟ فنقوم نحين بعدين نجينا كتاب الصيد بعدين يعني استغفر الله بعدين في الذبيحة يبحث المصنف هذا المطلب. واضح مطلب؟ ولهذا الشيخ الطوسي يقول شنو تقولون انتم طرف العين؟ هذا طرف العين يعني هذا موت، إذا ما في طرف عين موت. فقال نصف يوم عرفة نصف يوم يعني واضح. والروايات واردة في الثاني لا في الأول، يعني رواية دالة على الثاني لا على الأول. لكن الشيخ عرفية، مسألة عرفية، يقول هالروايات الموجودة لا نعمل بها عرفية، يعني موضوع مستنبطة عرفان يعني. خب على أي حال هادي قال وحياته مستقرة، شنو يعني مستقرة؟ قال بأن، جاب كلام من؟ كلام الشيخ الطوسي، قال بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم، فلو غاب كذلك، وشن غاب كذلك؟ يعني كانت وحياته مستقرة لم يحل. شنو علله؟ شوف التعليل، قال لجواز استناد القاتل إلى غير الكلب. هل هذا صناعي؟ كلام صناعي ده لا مو صناعي. علل الشرط بالعنوان الأول، بمن ذكر الشرط بالعنوان الثاني؟ ياي، فهذا صناعي وغير صناعي؟ غير صناعي المطلب، إذ قلنا أن الشرط له صياغتان، صياغة أولى أن لا يغيب وحياته مستقرة، الصياغة الأخرى يا شيخ شنو؟ أن يحرز استناد الموت إلى الجار. فهل يصح تعليل الصياغة الأولى بالصياغة الثانية؟ لا، كلاهما صياغتان مستقلتان، كل منهما لها مدرك. مدرك الصياغة الأولى ما دل من النصوص على أن الغيبوبة لها موضوعية في التذكية كما قرأنا الرواية. لا تتأخرون، بعض الطلبة يتأخرون، ما تدرون ايش قاعد يصير. شيخنا نحن نبدأ إن شاء الله وربع ساعتين نتأخر لأنه عندنا عوارض، بس حاول ربع أنت تكون موجود، لأنه ساعة نبدأ وثلث حظك نصيبك، ساعة 25 ساعة ونص، بس ما نبدأ لا نبدأ يعني إن شاء الله، بس حاول ربع أنت موجود، لأنه الآن لأنه أشياء كثيرة في هالعشر دقائق نقحناها قد تغيب عليك بعدين، فعليك أن تسمع الدرس مرة أخرى يا شيخ عبد شيخ مرتضى. فقال بس خلني أكمل، يقول فلو غاب كذلك لم يحل. ليش؟ قال لجواز استناد القتل إلى مانع خارجي إلى غير الكلب، سواء وجد الكلب واقفا عليه أم لا، ما لنا علاقة به، وسواء وجد فيه أثر غير عضة الكلب أم لا، وسواء تشاغل عنه أم لا، متى ما احتملت استناد القتل إلى غير الكلب لم تحل الذبيحة. لكن هذا صياغة، هذا دليل لشرطين، للصياغة الثانية للشرط لا الصياغة الأولى للشرط، فهنا صياغتان يا شيخ حسين. شنو تقول تبذرين؟ نعم، شهد الأول أو الثاني؟ وش قال؟
الحركة يعني اشتغلت حركة بعد الذبيحة.
نعم، هي في الذبيحة ستأتي إن شاء الله، ستأتي بعدين في الذبيحة. هذا الكلام بل اختلاف، لا هنا فسر الاستقرار الحياة بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم، في بحث الذبيحة ما ذكر هذا الاحتمال أصلا، مع أنه عنوان استقرار الحياة عند لا فرق فيه بين باب الصيد والتذكية، إذا لا يوجد نصوص خاصة، ما في نصوص خاصة، استقرار الحياة موضوع واحد سواء في التذكية باب الصيد أو باب الذباحة. ولهذا المشهور هذا ما ذكره الشهيد الثاني، ما ذكره هنا كلام الشيخ في المبسوط، ولا يحرز، راجعوا كتاب الشيخ في الدروس، ما يحرز ما يقبل كلام الشيخ المبسوط، لا يوجد نص، ماكو نص. أقول لا، أقول ما في نصوص في نصف اليوم،
لا
كلهم فسروا،
يعني هنا مثلا فتوى هنا نص،
لا يوجد.
حتى الشيخ الثاني قال
لنا
نقف فيه على
مستند، ما يوجد. راجعوا كلام الشهيد في الدروس في هالمطلب، ذكر أقوال في استقرار الحياة في باب الصيد، ذكر أقوال في استقرار الحياة، وقال هذا كلام الشيخ في المبسوط، ما تبنى. فالشرح الشهيد الثاني لعبارة الشهيد الأول بناء على نظرية الشيخ المبسوط الذي من لم يذهب لها إلا قليل من الأعلام. واضح المطلب؟ راجع الجواهر أيضا في الجزء 36 صفحة 141، الجزء 36 صفحة 141، بحث هناك عن استقرار الحياة ومعانيه وأقوال العلام فيه. واضح؟ جزء 36 صفحة 141. لا الجواهر. في المسالك ما وصل 36، 15 مجلد في المسالك، 16 بالطبعة الجديدة اللي فيها شنو فيها فهارس. قال وسبليس وأولى من لو تردى من جبل ونحوه، إذا تردى من جبل بعد ها احتمال قوي أنه استند إلى غير الإصابة والجرح، فأوضح بعد أولى أنه غير مذكر. وأولى منهما منه لو تردى من جبل ونحو الجبل وإن لم يغب. ها يقول لو تردى من جبل وإن لم يغب، فوش الشهيد الثاني قاعد يتصرف، ما جاي يشرح عبارة الشهيد الأول، جاي يتصرف على مبانيه. الشهيد الثاني يقول الصحيح، الشهيد الثاني تصرف، الشهيد الثاني يقول الصحيح أن الغيبوبة لا موضوعية لها، لا بد من إحراز استنال الموت إلى جرح الكلب، ولهذا لو لم يغب وسقط من جبل والعين موجودة، عين الصارت قاعد طالع ويطيح من جبل، يقول حينئذ أيضا لا نحرز التذكية وإن لم تتحقق غيبوبة الصيد. ليش؟ لأنه لا يحرز استنال الموت إلى جرح الكلب. فالشهيد الثاني يشرح المطلب بناء على الصياغة الثانية، هذا مبنى، أما الشهيد الأول ظاهر عبارته الصياغة الأولى. الصياغة الثانية اي مفروض كان يشرح عبارة الشهيد الأول، يقول الصحيح أن يقال في التعبير عن هذا الشرط بكذا لا كذا، عشان خلينا احنا في الجو ولا نضيع تداخل. لا الغيبوبة موضوعية، بس الغيبوبة شرط مستقل غير استناد الجرح إلى الإصابة، شرطان مو الأولوية. كيف أولوية؟ يتمسك بالنصوص، النص يدل على أن الغيبوبة شرط، عدم الغيبوبة شرط في التذكية، بحيث متى ما غاب فلا تأكل من. نعم إذا أخذت من باب الطريقية رجعنا إلى الصياغة ثانية، هل نحن نقوله وهو الصياغة المشهورية. خب يقول وأبلي وإن لم يغب فإن الشرط، شوف الشرط، فإن الشرط مو هو الصياغة التي ذكرها الشهيد الأول، فإن الشرط موته بجرح الكل، هذا الشرط، فقاعد يشكل على من؟ على صياغة الشهيد الأول للشرط. يقول الصحيح أن يعبر عن الشرط بأنه استناد الموت لجرح الكلب، لا الغيب، لا 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 أنه عدم الغيبوبة والحياة مستقرة، يقول هذا ما له موضوعية إنما مأخوذ على نحو الطريقية. يقول فإن الشرط موت الصيد بجرح الكلب حتى أنه لو مات بإتعابه أو غمه لم يحول. نعم لو علم، هي بعد يقول علم في المسجر ظن فغير التعبير، هناك عبر بالظن وهنا عبر بالعلم، لكن هنا عبر، هناك عبر بالظن الغالب، فإن قلنا الظن الغالب المراد منه الاطمئنان، فالعلم يطلق على ما هو أعم من العلم الرياضي والعلم اليقيني البرهاني والعلم العرفي، والاطمئنان علم عرفي. هي سؤال، لا تعود السؤال علي، أنا سألتكم تعيد السؤال علي، ما يصير، أنا سألتكم هذا السؤال فكيف تعوده علي؟ يقول نعم لو علم خب بانتفاء انتفاء، شوف علم ما في الاستصحابات، الشهيد الثاني يفتهم يعرف، يقول لو تقول لو شكت استصحب، استصحب عدم المانع، يقول ما استصحب ما يفيد، لابد أن تحرز وتعلم بالاستناد، وعدم استصحاب عدم وجود المانع لا يوجب العلم بالاستناد لأنه أصلا مثبت وهو ليس بمثبت. كان احنا كله كنت أشرح مرة كله أقول لي أصل مثبت، ذاك مسكين الطالب يفهم مثبت يعني يثبت، عنوانه العنوان مثبت يعني يثبت، فكله حاط في ذهنه أن الأصل مثبت يثبت، بعدين الفهم أنه ما يثبت، قال شوف هو مثبت ولا يثبت. تقول أنت أصل مثبت وهو لا يثبت شلون؟ قال بل نعم لو علم سبب، لو علم انتفاء سبب خارجي أو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرة، واضح إذا صارت حياته غير مستقرة نعلم باستناد الموت إلى من؟ إلى الكلب، لأنه متى ما صارت غير مستقرة حتى لو جمان خارجي، فمن هو الدخيل الأساسي في الموت؟ هو من؟ هو الكلب. فلو فرضنا أنه صارت حياته غير مستقرة وجاء واحد وضربه بعمود، تحول التذكرة ما تحول؟ يحول، لأن المدار على عدم الاستقرار لا على الموت، لأن الدخيل حينئذ في إزهاق النفس ضربه بالعمود لو ضربه بيموت، لأن حياته غير مستقرة، فهو في معرضية الموت عادة. بعد أن صارت حياته غير مستقرة وصار في حكم المذبوح خلاص، أو تردى كذلك، يعني شنو تردى؟ يعني صارت حياته غير مستقرة وطاح من جبل فتحل خلاص، لأن المدار على صيرورته حياته غير مستقرة، صيرورة حياته غير مستقرة لا على الموت، واضح؟ أو تردى كذلك حل. شرط جديد، انتهى البحث، شرط جديد على قول من؟ بلي بلي، شرط جديد، وهذا في الحقيقة ليس شرطا للتذكية. الشهيد قال اليوم يدخل هذا في هذا، بل هو بيان لما هو موضوع التذكية بالصيد. الصيد الذي هو يتحقق به التذكية، هل تذكية كل حيوان حتى الدجاجة والفروخ، أو لابد من وجود ضابط خاص في الحيوان القابل للتذكية بالصيد؟ أشرنا في أول يوم بحثنا فيه هذا المطلب في التقسيم البحث، قلنا بأن الصيد على أنحاء ثلاثة، إما صيد للحيوان الوحشي، وإما صيد للسمك، وإما صيد للجراد، تذكرون؟ وقلنا بأنه الكلام فعلا يقع في المقام الأول، وهو صيد الحيوان الوحشي، وصيد الحيوان الوحشي بطريقتين، إما الصيد عن طريق الكلب اللي هو الحيوان، وإما الصيد عن طريق السلاح الآلة الجمادية. فالموضوع لصيد الكلب بالمعلم شنو هو؟ الحيوان الوحشي، أي الحيوان غير الممتنع. نعم وقع كلام، لو كان أهلي لكنه امتنع بالعراض أو صار غير ممتنع بالعراض، هو توحش يعني، أهلي توحش في هذه الحالة أيضا الأدلة تشمله. إذا المدار على عنوان الوحشي بالأصل أو بالعارض. أما لو كان دجاجة، أرسل كلبا على دجاجة أو على فروخ، فهل تتحقق التذكية؟ لا. لماذا؟ لأنه ليش عان؟ لأنهم قال الفقهاء أصلا لا يصدق عنه أنه صاد، ما يقول الكلب صاد الفرخ وصاد الدجاجة، يقال قتل الدجاجة، واضح مطلب؟ إذن من نفس عنوان صاد، من نفس عنوان الصيد، يقتضي في رتبة سابقة وجود ممانعة بين الطرفين حتى يقول هذا صاد هذا. أما لو واحد واقف وجي له واحد وأخذ يقول صادها، ما يقول صاده. خب الصيد فرع الفرار والترقب بعد الفرار عرفان، واضح؟ أما إذا كانت الدجاجة مسكينة موجودة ما تتحرك، أو فرخ حطوا لها كلب، يقال الكلب قتل الدجاجة لأنه صاد الدجاجة، واضح؟ فينصرف عنوان الصيد عن مثل هذه الموارد. ولهذا قال ويشترط مع ذلك، وش الشهيد دخلنا هالمطلب؟ احنا كلامنا في شرط شنو؟ شروط شنو؟ تذكية، مو بحثنا في موضوع التذكية. هذا وش في شيء ثاني اليوم؟ دخل المطلب في مطلب اليوم، ما أدري يوم الأربعاء لأنه متأخر بيعطل. قال ويشترط مع ذلك كون الصيد ممتنعا سواء كان وحشيا أم أهليا، فلو قتل الكلب غير الممتنع من الفروخ أو الأهلية لم يحل. هذا تمام الكلام في وين؟ في القسم الأول وهو الصيد بالكلب. الكلام يقع الآن في الصيد شنو؟ بالسلاح. وقع الكلام أنه ما هو الموضوع المأخوذ في الصيد بالسلاح؟ فنذكر نظرية الشهيد الأول والثاني بعد ذلك نعقب عليها. فنقول لا يخلو إما أن تكون الآلة الجمادية لها ناصل أو لا، وعلى الثاني التي ليست ناصل، إما أن تكون مصنوعة على شكل محدد يؤدي إلى جرح حيوان إذا أصابته هذه الآلة المحددة أو لا؟ لا يعني شنو مثل شنو؟ شيء مثقل أو مثقل كالكرات الحديدية أو ما شاكل ذلك. فحينئذ يقال إن كانت لها ناصل فتتحقق بها التذكية سواء تحقق جرح الكلب أو لم يتحقق ولو اعتراضا. فمتى ما رمى شيئا فيه نص كالسه فأصاب الفريسة ولو معترضا ولو لم يتحقق جرح للكلب حل الصيد. هاي القسم الأول. القسم الثاني إذا لم يكن له ناصل بل كان محدد فإنه لا يحول التذكية به إلا بشرط أن يجرح الفريسة ولو يسيرا، يخترق شوي ولو يسيرا، يعني بشكل عمودي بشكل عرضي لا يصح. أما القسم الثالث هو ما عدا هذين القسمين كالبندق كالبنادق وما شاكل ذلك، الأشياء الكروية التي هي الدخيل فيها شنه الثقل أو الشباك والحبائل وما شاكل ذلك، التي هي من قبيل ماذا؟ الآلات الجمادية المستعملة للصيد. وش يسمون احنا عندنا صيدة؟ وش يسمون انتم؟ هل يصيد الطيور وكذا او صيد الحيوانات، صيد الفيران، شداخات وما شاكل ذلك، حبائل و مصيدة، مصيدة بالمعنى اللغوي. نعم اسم شنو؟ اسم آلة. خب ففي هذه الحالة لا يتحقق التذكية، جرح ما جرح لا خرق، لو كانت مثلا ثقل خرق الجسم ما خرق، كل شيء ماكو. ولهذا تتولد مشكلة بناء على هذه النظرية في وين؟ في الشوزن اللي يقتل العصافير أو يقتل الحيوانات الوحشية. خلها العصافير بعدين، حيوانات وحشية كلامنا في الحيوان الوحشي. لو فرضنا أنه صقر وربى بشوزن أو حيوان أهلي توحش بالعارض فضرب بالشوزان، شوزان بنادق صحيح، بندقيات صغار، فهل تتحقق التذكية بناء على هذه النظرية؟ مش مشكلة. في قبال ذلك هناك نظريات أخرى، احنا ما عندنا نظريات أخرى الحين، هل النظرية بعدين نتكلم. أنتم قلتم له ناصل، خلنا نرجع للقسم الأول. ما معنى الناصل؟ شنو يعني ناصل؟ من يعرف؟ الناس هو جزء حاد عادة يكون من الحديد وقد يكون من الفلزات الأخرى كالصفر والنحاس والفضة لأنها تقطع، يجعل في الآلة. فالسيف، شوف التفت المطلب، السيف نصل، فما هو فوق الغمد هذا كله ناصل لأنه حديدة حادة. فالغمد هل تحت ولا فوق هذا ناص، هذا كله نصل. متوقع أن النصل بس كذي حاطينه فوق العصاية، هذا كله نصل. السكين نصل لأنها ما هو فوق الغمد مصنوع من الحديد أو من باقي الفلزات. فعنوان النص ليس هو حديدة توضع في فوق مثلا شيء، لا، ولو كانت موجودة تحت الغمد وهي أعم من كونها حديد أو باقي الفلزات القاطعة. نعم وقع بحثون، هذا الناصل الذي يوضع في الغمد كالسيف والسهم والسكين، هل يشترط في النصل أن يكون حديدا أو يكفي في النصل أن يكون من باقي الفلزات القاطعة؟ لا لا لا، يعني الفضة هو عادة فلزات، عادة تكون فلزات، لا فلزات معادن، لازم معادن، الحجر لا معادن. خب فهل تكفي؟ مشهور المتقدمين لابد أن يكون النصل بالحديد لأنه لا تذكية إلا بحديده كما مر علينا في وين؟ في كتاب الحدود. لا تذكيته، هناك قلنا لا، لا قصاصة، قلنا في التذكية موجود هذا البحث، لا تذكية إلا بحديد. فكما في الذبح يشترط الحديد، كذلك أيضا في الصيد بالآلة يشترط الحديد. في قبال ذلك ما ذهب إليه بعض المتأخرين كالسيد السيستاني وجماعة وأكثر المتأخرين، لا دليل على اشتراط كون الآلة الجمالية في الصيد من حديد. نعم في الذبح موجود عندنا روايات كما ستأتي إن شاء الله، أما في الصيد الوارد في أن يكون سيفا أو سهما لم يشترط فيه عنوان الحديد، ودعوى أنه لا تذكية إلا بحديد هذه غير ثابتة، القضية غير ثابتة في الروايات، لا ذبحا بالله بحديدة. وهذا أيضا محل كلام سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. ولهذا قال، انتهينا المطلب بس طبق عبارة، قال ويؤكل أيضا من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم. كلها وش الجامع بينها؟ قال باختصر لك، وكل من ما فيه نصلون، أو راسك إياك نذكر لك كل شيء فيه نصل. قال وكل ما فيه نصلون، شن هو الناس؟ قال نصلون من حديد، هذا تقييد لو توضيح تقييد احتراز من النصل الذي ليس من الحديد كالنصل من الفضة والنحاس وما شاكل ذلك. صاحب الجواهر يقول شنو هالحكي؟ يكفي أي نصلين، راجعوا كلام الجواهر، قلت لكم راجعوا كتاب الجواهر، الجواهر يقول يكفي أي ماذا؟ أي نصلين سواء خرق أم لا. ليش؟ قلنا لا يشترط في النصل القسم الأول لا يشترط الخرق، يقول حتى لو قطعه بنصفين، يقول لو ضرب سهمان فقطعت الفريسة نصفين، وش الحال؟ وش نسوي في الحالة؟ إن مات مقارنا للقاط حل، إن قطع والقسم اللي في رأس ما مات بعده، تأتينا مسألة تقدمة أنه هذا القسم الأول قطعة مبانة من ماذا؟ من الحي، حي بعده قطعة مبانة من الحي فهي ميتة، والقسم الثاني أدركه قبل أن، إذا كانت حياته مستقرة فلا تتحقق عنوان التذكية بالصيد، لابد أن يذبح كما تقدم سابقا. يقول يقول حتى لو قطعه نصفين، اختلف النصفين أم اتفقا في الحجم، تحرك أم لا حل، إلا أن يكون ما فيه الرأس مستقر الحياة فيذك لأنه لا يحل حينئذ بالصيد، لا بد من التذكية، ويحرم الآخر لأنه ميت. والمعراض الآن دخول في وين؟ انتهى من الناس، شروع في أي قسم؟ في حسن قسم الثاني في شرحنا الذي هو يصنع محدد. قال والمعراض، وش المعراض؟ خشبة لا نصل فيها إلا أنها محددة الرأسين، هي معناها عندكم تعريفها؟
سهم بلا ريش،
يا أهل الحكي سهم بلا ريش، أنا يقول سهم بلا ريش، عصا محددة من الطرفين، واضح متينة فوق بنصر ضعيفة تصنع محددة من الطرفين فهي عصا. خب خشبة مو حديدة، خشبة لا نصل فيها محددة الرأسين. على أي حال من وين جايبين هذا التعريف؟ نعم خشبة غير السهم، سهم في الذات معادن خشب. قال والمعراض ونحوه من السهام، الظاهر يقصد سهم معنى اللغوي مطلق السهم، حتى يشمل الخشبة لعله، لأن هنا بيقول نحوه من السهام لأنه المعراض خشبة، خشبة بلا أشكال، خشبة محددة الطيضاء، السهام مو معنى السهم الذي ذكره هناك، لأن السهم إذا أطلق عادة له ناصل هي السهام، يعني هذا قالوا السهم يقولوا ما قتله السيف فالرحم والسهم، أما المعراض غير السهم، إنه السهم هناك له نصل أما هنا ليس له ناصل، ليس لها ناصل، نعم القصر. والمعراض ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل فيها، تذكيتها متى؟ إذا خرق اللحم، ولهذا لو أصاب معترضا لا تتحقق التذكية. أما القسم الأول ما يحتاج أنه يخرق الجسم، واضح الفرق كما أشرنا في الشرح، إذا خرق اللحم فلو قتل معترضا لم يحول. قال دون المثقل، يكون مثقل أو المثقل مثقل، ها دون المثقل يعني الشيء الثقيل كالحجر والبندق فإنه القسم الثالث، ما عدا القسم الثالث هو ما عدا ما عدا المحدد عرفان وما حدا المحدد وماذا وما له ناصل كالحجر والبندق فإنه لا يحل وإن خراق وكان البندق من الحديد. والظاهر أن الدبوس بحكمه بحكم شنو؟ بحكم الدبوس على قسمين، إما الدبوس يكون له ناص في شيء في يعني حاطين إليه، بل على هم بعضهم في زمانهم ما كان الظاهر لأنهم في الكتب يذكروا على قسمين، الدبوس آلة مو نفس الدبابيس اللي عندنا يحطون فيها، بل الدبوس كبير آلة، إن كان لها نصل فيدخل في القسم الأول، إن ما كان لها نصل فحينئذ لا يصح التذكية بها. ولهذا هو يشير إلى المطلع. يصح بعد بالي نعم، بس إذا كانت فيها حديدة هل يصح أن تكون محددة؟ لا تقطع إلا أن تكون حادة. نعم يشترط الحادة أن تكون حادة. قال والظاهر أن الدبوس، حتى شيء مو واضح نقول الظاهر يعني ها عنده شوي، والظاهر أن الدبوس بحكمه بحكم الحجر والبندق إلا أن يكون محددا، بحيث إذا كان محدد في القسم الثاني يصح الخارق دخل في القسم الثاني، إن كان له نص دخل في القسم الأول، إلا أن يكون بحيث يصلح للخارق وإن لم يخرق. خب ليش وإن لم يخرق؟ لأنه إن كان له نص دخل في القسم الأول فيحول. كل ذلك يأتي إن شاء الله يعيد يكرر لنا الشروط. يا مستفت نقرأ بسرعة المطلب، لأن هذا قام عاد المطلب كل اللي درسناه، يقرأ يعيد الشروط لنا مرة ثانية، في بعض النكات الخفيفة نطرحها وننتهي من هذا الباب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.